الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. وجوب الايمان باستواء الله على عرشه وعلوه على خلقه ومعيته لخلقه وانه لا تنافي بينهما. قال رحمه الله: وقد دخل فيما ذكر فصل وقد دخل فيما ذكرناه من الايمان بالله الايمان بما اخبر الله به في كتابه وتواتر عن رسوله واجمع عليه سلف الامه من انه سبحانه فوق سماواته على عرشه علي على خلقه، وهو سبحانه معهم أينما كانوا يعلم ما هم عاملون، كما جمع بين ذلك في قوله: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. وليس معنى قوله وهو معكم
وليس معنى قوله وهو معكم
أنه مختلط بالخلق، فإن هذا لا تجيبه اللغة، وهو خلاف ما أجمع عليه سلف الأمة وخلاف ما فطر الله عليه الخلق، بل القمر آية من آيات الله من أصغر مخلوقاته، وهو موضوع في السماء، وهو مع المسافر وغير المسافر أينما كان، وهو سبحانه فوق عرشه رقيب على خلقه مهيمن عليهم مطلع عليهم إلى غير ذلك من معاني ربوبيته. الشرح: خصص المصنف رحمه الله هاتين المسألتين الاستواء على العرش ومعيته للخلق بالتنبيه ليزيل الإشكال، فقد يتوهم وجود التنافي بينهما، فقد يظن الضال أن ذلك مثل صفات المخلوقين وأنه مختلط بهم، فكيف يكون فوق خلقه مستويا على عرشه ويكون مع خلقه قريب منهم بدون مخالطة؟ والجواب عن هذه الشبهة كما وضحه الشيخ رحمه الله من وجوه: الوجه الأول أن هذا لا تجيبه لغة العرب التي نزل بها القرآن الكريم، فإن كلمة مع في اللغة لمطلق المصاحبة لا تفيد اختلاطا وامتزاجا ولا مجاورة ولا مماسة، فإنك تقول زوجتي معي وأنت في مكان وهي في مكان آخر، وتقول ما زلنا نسير والقمر معنا وهو في السماء، ويكون مع المسافر وغير المسافر أينما كان. وإذا صح أن يقال هذا في حق القمر وهو مخلوق صغير، فكيف لا يقال في حق الخالق الذي هو أعظم من كل شيء؟ الوجه الثاني أن هذا القول خلاف ما أجمع عليه سلف الأمة من الصحابة والتابعين وتابعيهم، وهم القرون المفضلة الذين هم القدوة، فقد أجمعوا على أن الله مستوى على عرشه عال على خلقه بائن منهم، وأجمعوا على أنه مع خلقه بعلمه سبحانه وتعالى، كما فسر قوله تعالى: وهو معكم بذلك. الوجه الثالث أن هذا خلاف ما فطر الله عليه الخلق، أي ركزه في فطرهم فإن الخلق فطروا على الإقرار بعلو الله سبحانه على خلقه، فإن الخلق يتجهون إلى الله عند الشدائد والنوازل نحو العلو، لا تلتفت يمنة ولا يسرة من غير أن يرشدهم إلى ذلك أحد، وإنما ذلك بموجب الفطرة التي فطر الله الناس عليها. الوجه الرابع أن هذا خلاف ما أخبر الله به في كتابه وتواتر عن رسوله من أنه سبحانه وتعالى على عرشه علي على خلقه وهو معهم أينما كانوا، والمتواتر من النصوص هو ما رواه جماعة تحيل العادة تواطؤهم على الكذب عن مثلهم من الابتداء إلى الانتهاء. والآيات والأحاديث في هذا كثيرة، منها الآية التي ذكرها المصنف رحمه الله والله أعلم. وقول المصنف رحمه الله: وهو سبحانه فوق عرشه رقيب على خلقه مهيمن عليهم مطلع عليهم، تقرير وتأكيد لما سبق من ذكر علوه على عرشه وكونه مع خلقه بذكر اسمين من أسمائه سبحانه وهما الرقيب والمهيمن. قال الله تعالى: إن الله كان عليكم رقيبا، والرقيب هو المراقب لأحوال عباده، وفي ذلك دلالة على قربه منهم. وقال تعالى: هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن. والمهيمن هو الشاهد على خلقه المطلع على أعمالهم الرقيب عليهم، إلى غير ذلك من معاني ربوبيته، أي أن مقتضى ربوبيته سبحانه أن يكون فوق خلقه بذاته ويطلع على أعمالهم، ويكون قريبا منهم بعلمه وإحاطته يصدق شؤونهم ويحصي أعمالهم ويجازيهم عليها.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وله. كما ترون ذكر الشيخ في هذا الفصل بعض المسائل التي أراد أن يؤكدها بمزيد بيان، لأنها قد توهم إشكالا أو تورث شيئا من البلبلة عند من لم يتمعن في ألفاظ النصوص. وذكر أول قضية في هذه القضايا قضية الجمع بين النصوص الدالة على علو الله جل وعلا والمثبتة لذلك، والنصوص الدالة على أن الله معنا، وبين أن هذه النصوص لا تنافي بينها ولا تناقض. وقد ذكرنا هذا الحمد لله وفصلناه فيما سبق، فلا حاجة بنا إلى تكراره بشكل مفصل، لكن نذكر ما ذكره المؤلف على وجه الجرد. فقد ذكر الشيخ هنا، قال الجواب عن هذه الشبهة التي وهي شبهة وجود التناقض بين النصوص المعية ونصوص استواء الله على عرشه وعلوه على خلقه، قال يجاب عنها من وجوه. الأول أن هذا لا توجب لغة العرب التي نزل بها القرآن، وهذا ظاهر، نحن نثبت أن الله عالي ونقول إنه معنا ولا نرى أن بينهما تناقض، لأن آيات المعية لا تعني أو لا توجب أن يكون الله سبحانه وتعالى مماسا ومصاحبا ومخالطا لنا، الصحبة التي تعني المماسة والمنافسة. وقلنا أن المعية في لغة العرب قد تطلق على المخالطة كما تقول خرطت الماء مع اللبن، وقد تطلق على المصاحبة كما تقول جاء فلان مع فلان يمشيا، وقد تكون بغير هذين المعنيين كما تقول ما زلنا نسير القمر معنا، وتقول زوجة فلان معه وإن كان هو في مشرق الأرض وهي في مغرب، يعني تحت ولايته وفي عصمته هنا. ويقول القائد لجنوده سيروا وأنا معكم، سيروا وأنا معكم، يعني أراقبكم وأتابعكم وأزودكم بالجديد إلى آخره. فلا توجب اللغة من لفظ المعية أن يكون اللفظ دالا على المخالطة والممسة، وإذا كان كذلك إذن فنحن نثبت هذه المعية ونقول إنها معية حقيقية دلت عليها اللغة العربية، ولا تعني ما يتوهمه أو تتوهمه الأذهان الفاسدة من وجوب المماسة والمخالطة. ولذلك قال الشيخ هنا كلمة دقيقة، قال إن هذا لا توجبه لغة العرب التي نزل القرآن الكريم بها. إيش معنى لا توجبه؟ يعني لم يقل لا تقتضيه، قال لا توجبه، يعني ما توجب هذا المعنى وحده، لكن لو قال لا تقتضيه لكان في خلل، بل العكس اللغة العربية تقتضي أن المعية ترد ليش؟ للمماسة والمخالطة والممازجة والمصاحبة. قال لا توجب يعني لا تقصره عليه، بل يرد للمماسة والمخالطة، يرد عن المصاحبة، يرد ليش؟ لغير ذلك من المعاني، كما نقول ما زلنا نسير القمر معنا. ولذلك هنا الشيخ ماذا قال؟ قال فإن كلمة مع في اللغة لمطلق المصاحبة لا تفيد اختلاطا. أنا عندي كلمة الشيخ لا تفيد غير صحيحة، شو رأيكم؟ ها؟ أي ينفي وهي تفيد هذا المعنى. الشيخ الإسلام كلمته أدق، يقول لا توجب. أي نعم، لا يعني لما تقول لا توجب، لا معناها أنه ما تقتصر على هذا المعنى، ما تقتصر على معنى المخالطة والممازجة، لا تفيد. أي نعم، فإذا قلت لا تفيد معناها لا تدل على هذا المعنى، والحقيقة تدل على هذا المعنى، بل هو المعنى المتبادل للأذهان. لما تقول خلقت الماء مع اللبن، المعنى المتبادل للأذهان ما هو؟ اختلاط الله وكذا، الاختلاط والامتزاج، الاختلاط والامتزاج. فأنا قلنا الشيخ فسر هذه الكلمة بما يعني بغير ما ذكره الشيخ. شيخ الإسلام يقول لا توجب. شيخ الإسلام في كلامه ماذا قال في السطر السادس تقريبا والسابع بعد الآيات؟ قال وليس معنى قولي وهو معكم إيش؟ أنه مختلط بالخلق. فإن هذا إيش؟ لا توجب اللغة، يعني لا تلزمنا اللغة بهذا المعنى فقط، حتى نقول أنه ليس للمعية في اللغة إلا هذا المعنى، بل هناك معاني أخرى في اللغة العربية للمعية يمكن أن تحمل عليها هذه الآيات. قال فإن كلمة مع في اللغة لمطلق المصاحبة لا تفيد لو وضعنا فوقها لا توجب إيه نعم لا توجب اختلاطا وامتزاجا ولا مجاورة ولا مؤسسة. اللهم إلا أن يكون مقصود الشيخ فوزان لا تفيد أي لا تفيد المعية في هذه الآيات فهنا يمكن أن يحمل، لكن كلام الشيخ قال فإن كلمة مع في اللغة ها؟ فإن كلمة مع في اللغة وعليه فنقول أن تفسيرها بلا تفيد غير يعني دقيق. ثم قال الوجه الثاني أن هذا القول خلاف ما أجمع عليه سلف الأمة، فإن سلف الأمة مجمعون على إثبات العلو لله جل وعلا واستوائه على عرشه، ومجمعون أيضا على إثبات المعية لله جل وعلا. وأيضا الوجه الثالث أن هذا خلاف ما فطر الله عليه الخلق، فإن أحد من الناس لا يمكن أن يقع في قلبه أن الله موجود في كل مكان، بل الخلق كلهم مفطورون على أن الله سبحانه وتعالى في العلو. وأيضا أن هذا خلاف ما أخبر الله به في كتابه وتواتر عن الرسول صلى الله عليه وسلم من أن الله جل وعلا عال على عرشه دائر من خلقه وأنه محيط بخلقه وأن شيئا من خلقه لا يحيط به سبحانه وتعالى. فهذه كلها تدل على أن نصوص العلو ثابتة ونصوص المعية ثابتة وأنه لا تناقض بينها. ولماذا نقول لا تناقض بينها؟ نقول لا تناقض بينها لأنه لا يمكن أن يدل الكتاب أو يأتي الكتاب الكريم والسنة النبوية بإثبات هذين الأمرين العلو والمعية ويكون مدلولهما متناقضا، لأن المتناقضان ما هما؟ هم الشيئان اللذان لا يجتمعان ولا يرتفعان، لا يجتمعان لا يمكن تجمعهما سويا ولا يرتفعان. يعني مثل الآن الإنسان ساكت أو متكلم، هو إما ساكت وإلا لا يمكن يجتمع في لحظة واحدة في ثانية واحدة أن يكون ساكتا متكلما، ها؟ كما لا يمكن أن يرتفع سويا، يعني تقول لا ساكت ولا متكلم، إذن إيش هو؟ إما ساكت أو متكلم. فنحن نقول إن الله أثبت المعية والعلو له في آية واحدة كما في آية الحديث لما قال إيش هو الأول والآخر الظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم، هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يخرج فيها وهو معه. أثبت استواء على عرشه وأثبت أنه معنا، ولا يمكن أن يثبتهما في آية ويكون مدلولهما متناقضا، وحتى لو أثبتهما في آيتين في موضعين لا يمكن أن يكون مدلولهما متناقضا. ثانيا أنه قد ثبت لنا أنه يمكن يوصف الشيء بالعلو ويوصف في ذات الوقت بالمعية، كما نقول في ماذا؟ في القمر، نقول القمر عالي كل نثبت علوه وفي الوقت ذاته نقول إنه عالي. ثالثا أنه لو ثبت التناقض في حق المخلوق فإن الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يقاس بخلقه سبحانه وتعالى، فالله سبحانه وتعالى لا يقاس بخلقه ولا يماثل به. قال الله جل وعلا فلا تضربوا لله الأمثال، وقال ليس كمثله شيء، وقال لي لم يكن له كفوا أحد، وهل تعلم له سميعا. طيب ثم باقي الكلام تأكيد لهذا المعنى بما لا يعني نرى أن نقف عنده. تفضل.
ما يجب اعتقاده في علوه ومعيته سبحانه ومعنى قوله سبحانه في السماء وأدلة ذلك. قال المصنف رحمه الله تعالى وكل هذا الكلام الذي ذكره الله من أنه فوق العرش وأنه معنا حق على حقيقته لا يحتاج إلى تحريف، ولكن يصان عن الظنون الكاذبة، مثل أن يظن أن ظاهر قوله في السماء أن السماء تقله أو تضله، وهذا باطل بإجماع أهل العلم والإيمان، فإن الله قد وسع كرسيه السماوات والأرض وهو الذي يمسك السماوات والأرض أن تزولا، يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، من آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره. الشرط يبين الشيخ رحمه الله ما يجب اعتقاده بالنسبة لما أخبر الله به عن نفسه من كونه فوق العرش وهو معنا، أنه يجب الإيمان به كما أخبر الله، ولا يجوز تأويله وصرفه عن ظاهره كما يفعله المعطلة من الجهمية والمعتزلة وأشباههم، فيزعمون أن ذلك ليس حقيقة وإنما هو مجاز، فيؤولون الاستواء على العرش بالاستيلاء على الملك، وعلو الله على خلقه بعلو قدره وقهره ونحو ذلك من التأويلات الباطلة التي هي تخريف لكلام الله عن مواضعه. ومنهم من يقول إن معنى كونه معنا أنه حال في كل مكان كما تقول حلولية الجهمية وغيرهم، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. وقوله ولكن يصان عن الظنون الكاذبة مثل أن يظن أن ظاهر قوله في السماء أن السماء تقله أو تظله، تقله أي تحمله، وتظله أي تستره والظلة الشيء الذي يظلك من فوقه. وليس هذان المعنيان مرادين في كونه سبحانه في السماء، ومن ظن ذلك فقد أخطأ غاية الخطأ، وذلك لأمرين. الأمر الأول أن هذا خلاف ما أجمع عليه أهل العلم والإيمان، فقد أجمعوا على أنه سبحانه فوق عرشه بائن من خلقه، ليس في ذاته شيء من مخلوقاته ولا في مخلوقاته شيء من ذاته. وقد تقدم الكلام في تفسير قوله تعالى أأمنتم من في السماء، وأنه إن أريد بالسماء السماء المبنية ففي بمعنى على، أي على السماء، كقوله لأصلبنكم في جذوع النخل أي على جذوع النخل. وإن أريد بالسماء العلو كان المعنى في السماء أي في العلو والله أو في أي في العلو والله أعلم.
نعم.
الأمر الثاني أن هذا الظن مخالف ومصادم لأدلة القرآن الدالة على عظمة الله وغناه عن خلقه وحاجة خلقه إليه، كما في قوله تعالى وسع كرسيه في السماوات والأرض، والكرسي مخلوق عظيم بين يدي العرش وهو أعظم من السماوات والأرض والعرش أعظم منه، فإذا كانت السماوات والأرض أصغر من الكرسي والكرسي أصغر من العرش والله أعظم من كل شيء، فكيف تحويه السماء أو تقله أو تضله. وكذلك قوله تعالى إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره. فهذه الآيات تدل على أن السماوات والأرض بحاجة إليه، وهو الذي يمسكها أن تزول أو تقع، ويكون قيامها بأمره وحده، فلا يعقل مع هذا أن يكون سبحانه بحاجة إليها لتقله أو تضله. تعالى الله عن هذا الظن الباطل علوا كبيرا.
طيب، في هذا الكلام يذكر شيخ الإسلام أن ما ذكره الله سبحانه وتعالى من كونه من كون الله جل وعلا قد ثبت له العلو، علو القدر والصفة وعلو القهر وعلو الذات، لا ينافي أبدا ما ثبت لله من كونه معنى، وأن كل من المعنيين ثابت لله حق على حقيقته، لا تأويل فيه ولا صرف لله لألفاظه عن ظواهره، وإنما تصان مثل هذه النصوص عن الظنون الفاسدة والتوهمات التي تقع في قلوب من لا تتسع أذهانهم لفهم هذه النصوص، مثل أن يظن من قول الله سبحانه وتعالى آمنتم من في السماء أن الله في السماء، يعني السماء المعروفة، يعني أن الله فيها يعني في وسط، فهذا ظن فاسد، لأن إذا كان كرسيه الذي هو موضع قدميه قد وسع السماوات والأرض، ها؟ فكيف بالعرش الذي الكرسي لا يساوي عنده أو لا يكون عنده إلا كحلقة ملقاة في فلاة؟ وما هو العرش؟ مخلوق من مخلوقات الله سبحانه وتعالى، فكيف يظن أن الله سبحانه وتعالى في وسط السماء؟ هذا ظن فاسد لا يفهم من النصوص ولا النصوص تدل عليه، بل من جمع النصوص اتضحت له دلالتها، بل من أعمل عقله اتضح له أن هذا لا يمكن تدل عليه النصوص، بل معنى في على آمنتم من في السماء أي على السماء، أو السماء هي العلو، آمنتم من في السماء من في العلو، وهذا هو الذي يمكن أن تحمل عليه الآيات، وهو الذي تدل عليه النصوص، وهو الذي يدل عليه الذهن الصحيح والعقل الصريح. ومثله مما يعني يستدل به على بطلان مثل هذا الأمر أن هذا مما ثبت بإجماع أهل العلم بطلانه، وأنه لا يمكن يفهم من نصوص الكتاب والسنة. وقد بين الشيخ بقية الآيات التي تدل على أن مثل هذا الظن ينزه الله سبحانه وتعالى عنه، وأن من تأمل هذا الأمر على حقيقته وجد أن ما أثبتته النصوص ثابت لله سبحانه وتعالى، ليس بحاجة إلى تحريف ولا إلى تأويل، وليس بحاجة إلى جحد أو إنكار، وليس بحاجة إلى أن تلوى الأناق النصوص عن ظاهرها لكي توافق أو لكي يزول بذلك اللي ما وقع في الأذهان من المعاني الفاسدة. لأن المشكلة عندنا يا إخواني أننا أولا نشبه الله بخلقه ثم نريد أن ننفي دلالة النصوص على هذا التشبيه الذي وقع في قلوبنا. ولذلك ماذا قال العلماء؟ قالوا ما من معطل إلا وهو في الحقيقة شبه. ليه؟ لأنه ما عطل إلا لما شبه. هو اعتقد أن إذا أثبت كذا لله أن الله يشبه المخلوقين، إذن فلا بد ينفي هذا المعنى الذي وقع في قلبه من التشبيه فينفي دلالة النص على معنى. ولذلك قال شيخ الإسلام ما من معطل إلا هو مشبه وما من مشبه إلا هو معطل. فكيف كان المشبه معطلا؟ كيف كان المشبه معطلا؟ أي نعم، عطل النصوص عن دلالتها على معانيها على معانيها الحق. والمعطل كيف صار مشبها؟ لأنه ما عطل إلا لما وقع في قلبه التشبيه. نعم. ثم قال
وجوب الإيمان بقربه من خلقه وأن ذلك لا ينافي علوه وفوقيته. قال رحمه الله فصل: وقد دخل في ذلك الإيمان لأنه قريب مجيب كما جمع بين ذلك في قوله: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وقوله صلى الله عليه وسلم: إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. وما ذكر في الكتاب والسنة من قربه ومعيته لا ينافي ما ذكر من علوه وفوقيته، فإنه سبحانه ليس كمثله شيء في جميع نعوته، وهو علي في دنوه قريب في علوه. الشرح: لما قرر المصنف وجوب الإيمان بعلو الله سبحانه على خلقه واستواءه على عرشه نبه في هذا الفصل إلى أنه يجب مع ذلك الإيمان بأنه قريب من خلقه. وقوله: وقد دخل في ذلك أي في الإيمان بالله الإيمان بأنه قريب أي من خلقه مجيب لدعائهم، كما جمع بين ذلك أي بين القرب والإجابة في قوله: وإذا سألك عبادي عني. ورد في سبب نزول هذه الآية أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أقريب ربنا فلناديه أم بعيد فلناديه؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم فنزلت هذه الآية: فإني قريب من الداعي أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وهذا يدل على الإرشاد إلى المناجاة في الدعاء بدون رفع صوت كما في قوله صلى الله عليه وسلم: إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، سبق شرحه. وفي هذه الآية دلالة على قرب الله تعالى من الداعي بإجابته.
وفي هذه الآية وهذا الحديث
دلالة على قرب الله تعالى من الداعي بإجابته، وهذا القرب لا يناقض علوه. ولهذا قال المصنف: وما ذكر في الكتاب والسنة من قربه ومعيته لا ينافي ما ذكر من علوه وفوقيته، لأن الكل حق والحق لا يتناقض، ولأن الله تعالى ليس كمثله شيء في جميع نعوته أي صفاته، فلا يقال إذا كان فوق خلقه فكيف يكون معهم، لأن هذا السؤال ناشئ عن تصور خاطئ هو قياسه سبحانه بخلقه، وهذا قياس باطل، لأن الله سبحانه ليس كمثله شيء. فالقرب والعلو يجتمعان في حقه لعظمته وكبريائه وإحاطته، وأن السماوات السبع في يده كخردلة في يد العبد، فكيف يستحيل في حق من هذا بعض عظمته أن يكون فوق عرشه ويقرب من فوقه كيف يشاء وهو على العرش، وهو علي في دنوه قريب في علوه سبحانه وتعالى، كما دلت على ذلك نصوص الكتاب والسنة وأجمع عليه علماء الملة. وهو من خصائصه سبحانه علي في دنوه أي في حال قربه من خلقه، قريب في علوه أي قريب من خلقه في حال علوه على عرشه.
طيب، هذا أيضا الكلام هنا تتمة للكلام السابق من حيث بيان أن النصوص الدالة على علو الله كما أنها لا تنافي المعية أيضا لا تنافي القرب. فنحن نثبت العلو ونثبت أنه قريب ونثبت أنه عالي ونثبت أنه معنى. والشيخ أراد أن يوضح هذا المعنى ويجليه في بهذا الكلام المختصر الواضح البين، فقال: إننا نثبت علو الله سبحانه وتعالى كما نثبت أنه قريب منا لا تخفى عليه خافية من أعمالنا. وقد أثبت الله سبحانه وتعالى قربه من عباده في الكتاب وفي السنة، قال في القرآن: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب وجيبوا دعوة الداعي إذا دعان. وقال سبحانه: إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. وما ذكر في الكتاب والسنة من قربه ومعيته لا ينافي ما ذكر من علوه وفوقيته، فإنه سبحانه ليس كمثله شيء. فإذا كان هذا غريبا علينا نحن المخلوقين، أو يعني غير موجود عندنا نحن المخلوقين، فإنه موجود بالنسبة لله سبحانه وتعالى. هذا إذا افترضنا أنه لا يوجد أيضا في الخلق. وإلا ترى الآن في الخليقة يا إخواني قد وجد ما يقرب هذا المعنى، قد وجد ما يقرب هذا المعنى. الآن تلاحظ، يعني ما نقول هذا تشبيها وإنما نقول لتقريب المعاني وبيانا، هذا إذا كان ممكن بالنسبة للمخلوق فهو نعم أولى أمكن بالنسبة للخالق. طيب الآن تجد إنسان يجلس ويستمع إلى ما يتكلم به أهله وهم في بلد بعيد عنه، ها، وكأنه واحد منهم وكأنه في مجلسه، ومع ذلك هو في الرياض وهم في الصين أو في واشنطن. ألا يمكن هذا يا إخواني؟ بل إنك الآن تجلس وتراهم بصورهم وهم أمامك على الشاشة، وتخاطبهم تحدثهم: فلان ليش لابس كذا، فلان ليش، كأنهم معك في مجلس واحد. ولاحظ أنت وين في أي مكان، بينك وبينهم آلاف الأميال، ومع ذلك كأنك معهم في دار واحد. إذا كان هذا الآن ممكن لنا يا إخواني وممكن في الخليقة، فلا أن يكون ممكن عند الله سبحانه وتعالى، وهو الذي لا تعجزه الأشياء وبيده مقادير الأشياء كلها، وما بينه وبين أن يكون الشيء إلا أن يقول له كن فيكون سبحانه وتعالى. فلماذا نتصور هذا الأمر يعني غريبا إذا كان هو بالنسبة إلى الخلق أو فيما بين الخلق ليس بغريب؟ أو أننا قوم لا نؤمن إلا بشيء نحسه بأعيننا أو نراه بأعيننا أو نلمسه بأيدينا؟ بل يجب أن يكون عندنا ذهن واسع، وعندنا تقبل النصوص واعتقاد بأن مدلولاتها صحيحة لا يمكن أن تتناقض، لأن ما دلت عليه النصوص يجب الإيمان به ويجب اعتقاد أنه غير متناقض، لأنه من لدن حكيم خبير لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه هذا الكتاب العزيز. وأيضا هو موجود في الخليقة، أو موجود النظير ما يدل عليه أو يقربه من أذهاننا في الخليقة. فإذا كان موجود في الخليقة فلا أن يوجد بين المخلوق والخالق من باب أولى، أو في حق الخالق من باب أولى. ثم لو فرضنا أن هذا غير موجود وأنه في أذهاننا قد يكون صعبا، قد لا ندركه، فالله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يقاس بخلقه. بقيت مسألة واحدة وهي في قضية القرب. هل القرب نوعان كما قلنا في المعية؟ المعية قلنا أنها إيش؟ نوعان: عامة تشمل الخلق كلهم، تشمل الخلق كلهم، وخاصة وهي قسمان: معية وصفية ومعية شخصية. فمن العلماء من قال أن القرب أيضا نوعان: قرب عام يقتضي الإحاطة والعلم، وقرب خاص يقتضي الإجابة والنصرة والثواب واستجابة الدعاء وغير ذلك. فعليه مثلا قوله سبحانه وتعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي. قريب هنا قرب عام ولا خاص؟ خاص. طيب وقوله سبحانه وتعالى: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. عام، لأنه بعد ذلك قال: ألقيا في جهنم كل كفار عنيد. طيب وقوله سبحانه وتعالى في الآيات التي تلوناها اليوم صلاة الفجر، قال: فلولا إذا بلغت الحلقوم، ها، فلولا إذا بلغت الحلقوم، فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. فالقرب هنا لأنه قال بعدها الآيات التي بعدها قسم الناس إلى ثلاث أصناف. قال: فأما إن كانوا المقربين فروح وريحان، وأما إن كانوا أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين، وأما إن كان المكذبين الضالين فوز من حديث. ما يدل على أن الذي بلغت روحه الحلقوم هو الإنسان عامة.
إذن من العلماء من قسم القرب إلى قسمين كالمعية، قال هناك قرب عام يقتضي الإحاطة والعلم والتمكن والهيمنة، وقرب خاص يقتضي إيش؟ الإجابة والنصرة وغير ذلك. ومن العلماء من قال القرب أبدا ليس فيه إلا قرب خاص، وهذا القول نصره شيخ الإسلام تيمية تلميذه القيم، يقول القرب كله خاص. قالوا إن قوله سبحانه وتعالى لأن القرب يقتضي يا إخواني إجابة الدعاء والنصرة والتأييد، وهذا لا يستحقه إلا المؤمنون. فقوله سبحانه وتعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، من هم الآن القريب منهم؟ الله. أين العباد الذين يدعون الله ويتوجهون إليه؟ أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لأصحابه اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا إنما تدعون سميعا قريبا، ها هو أقرب إلى أحدكم عنق راحلته. لا يمكن أن يقال أن هذا بالنسبة للناس كلهم، بل هو بالنسبة للمؤمنين. طيب، أورد عليهم الآيتين الأخرين وهي قوله ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، ها وقوله حتى إذا بلغت الحكوم وأنتم حين تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. فقالوا فبما أجابوا؟ لأن القرب هنا ليس خاصا بإنسان بعينه، والآيات ظاهرها يدل على هذا، يدل على أن القرب ليس خاصا بالمؤمن. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال، وبعدين قال بعدها إيش؟ ألقيا في جهنم كل كفار عنيد. الإنسان هنا ليس خاصا، واضح، بل أنه كونه مفسر بأنه الكافر أولى بعد. إذن فماذا يجيبون؟ قال القرب هنا ليس المقصود به قرب الله وإنما هو قرب الملائكة. قال والدليل على المقصود به قرب الملائكة الآيات، قال ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى، نحن أقرب إذ يتلقى يعني في حال تلقي المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قاعد. فقالوا إن القرب هنا المقصود به قرب الملائكة وليس قرب الرب سبحانه وتعالى. ومثله أيضا ها في الآية الأخرى فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. كيف يقول الله نحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون؟ المقصود به الملائكة الذين يرسلهم الله لقبض الأرواح، يأتون إلى الميت ويقبضون روحه وهم أقرب إلى الميت من الجالسين حوله، ولكن أهل الميت لا يرونهم ولا يبصرونهم. الميت يبصرهم وهم لا يبصرونهم، أو المحتضر يبصرهم والناس لا تبصرهم. ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. وعلى كل المسألة يعني ليست مسائل الخلاف العقدي حتى تحمل على، ولكن هي يعني دقة نظر في توجيه أدلة الكتاب والسنة، وهما قولان يعني معتبرة، إما أن نقول القرب نوعان عام وخاص، وإما أن يقال القرب كله خاص. وما ورد من الآيات فيه الدلالة على قرب الله أو على نسبة القرب إلى الله فالمقصود به قرب ملائكته، ولكن لا يكون القرب إلا لأولياء الله المؤمنين. الله أعلم، صلى الله وسلم على الله. وبمناسبة أنا أحب أسأل، امتحاناتكم متى تبدأ؟